بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة فهي أخبار منها النبوي المستفيد. السلام. وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. هذه طائفة من الأخبار السلام ومن الأحاديث التي استدل بها القائلون ببطلان الفضول على القول بالبطلان. هذا الخبر ورد من طريق أهل العام، صحيح من ناحية السند، ورد من أهل العامة، إلا أنه مستفيض. وقد ورد مثله أخبار من طرقنا، وإذا ورد الخبر من طرقنا فهو كاف لإثبات الحجة. على كل الأحوال، الآن نحن نقرأ هذه الطائفة من هذه الأخبار التي ذكرها المبطلون للفضول، واستدل بها المبطلون للفضول. من هذه الأخبار هو النبوي، الحديث النبوي المستفيض. إذن هو حديث مستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عندك. لا يقصد هنا عندك، لا يقصد به الأمر الموجود أو الحاضر عنده بالفعل، بل يقصد الشيء سواء كان مالكا له وحاضرا عنده أو لم يكن حاضرا عنده. ومن المعلوم أن الفضولي ليس عنده الشيء الذي يجري المعاملة عليه، فالنبي نهى عنها، مما يعني أن هذا الشيء الذي لم يكن حرام عند السائل، لأنه في مقام السؤال النبي قال لا تبع. هذا الشيء لما نهى عنه النبي، فالنهي هنا كناية، يكني به النبي عن عدم السلطنة، يعني أنت لست بمسلط على تسليم هذا الأمر أو هذا الشيء، لأنك لا تملكه، لا أن هذا الشيء غائبا عنك، لا، بل سواء كان موجودا عندك أو لا. هذا الخبر يساوي طائفة من الأخبار التي وردت من طرقنا. نحن نتعرض إلى هذه الأخبار بشيء من التوضيح، لأنه بعدين يأتي جواب الشيخ العظيم، يعني نقرأها الآن من الكتاب، ما في داعي بعد للشرح فيها، بسيطة، يعني المسألة بسيطة حتى نصل إلى الجواب عن هذه الأخبار نشرح إن شاء الله. النبوي المستفيض، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم ابن حزام: لا تبع ما ليس عنده. قل الفضولي ليس عنده شيء. نعم. فإن عدم حضوره عدم حضور الشيء عند حزام كناية عن عدم تسلطه على تسليمه، هو غير مسلط عليه على تسليمه لعدم تملكه، فليس هو كناية عن غيابه، لا هو لم يملكه، يعني حتى هو إن كان عنده هو لم يملكه، فيكون هذا الخبر مساوقا. المساوقة والمساواة شيء آخر، يعني مساوقا ومساويا للنبوي الآخر، لحديث النبوي آخر: لا بيع إلا فيما يملك، مو يملك، يملك بالبناء المعلوم مو بالبناء المجهول. فإذا هنا المراد ملك البيع، المراد منه ملك البيع، يعني حتى إذا تعرف الإنسان هو يملك البيع، لكن هذا البيع ليس ملك له، وإنما هو وكيلة أو هو ولي. نعم أحسن. نعم نعم. بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك. شيء طبيعي أنه الإنسان من يطلق؟ من يطلق زوجته أو يبيع أو يعتق عبده؟ لا، أنه يعتق عبد غيره، فهذا قرينة يعني. نعم. ولما ورد في توقيع العسكري أيضا مساوق ومساوي لما ورد في توقيع العسكري عليه السلام، توقيع الإمام العسكري عليه السلام إلى الصفار: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وأيضا وما عن الحميري أن مولانا عجل الله فرجه الإمام صاحب الزمان كتب في جواب بعض مسائله أن الضيعة يعني البستان لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه. نحن نتكلم فيما إذا لم نعلم الرضا من المالك، هل يصح أو لا يصح؟ نعم. وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بثم النيل، النيل محل في العراق مو النيل نيل مصر، نعم النيل محل في العراق قرب بغداد، هذا المقصود به. نعم. في أرض بثم النيل اشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون هي أرضنا، يعني المتولون على هذه الأرض يقولون هذه أرضنا، وأهل الأستان مو الأستان، الأستان أيضا مكان، ما أدري الأستان الأسناف، على كل الأحوال هي بالضم، هي أيضا هي مكان في بغداد، كور يعني كأنما قرية كور ببغداد، يقولون هي من أرضنا. الإمام ماذا قال؟ فقال: لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني إلا برضا المشرفين عليها. الأهل ليس أهل الإستان أو الإستاف أو الأسياف، المهم ليس هذا، لا المشرفون عليها. نعم. وما في الصحيح عن محمد ابن القاسم ابن الفضل في رجل اشترى من امرأة من آل فلان، آل فلان ربما يكون كناية عن بني العباس. نعم. من آل فلان بعض قطائعهم، بعض قطائعهم يعني بعض الأراضي اشتراها، اشتراها من المرأة. فكتب إليها، يعني كتب الرجل إلى تلك المرأة كتابة، الرجل كتب قبل، يعني حتى أوضح هذه الرواية، قبل كانوا يكتبون، يعني إذا أرادوا البيع يكتبون فيما بينهم كتاب، كتاب البيع أن فلان اشترى، لحد الآن سند البيع يكتبون، لكن قبل أن يقبض، قبل أن يسلم الثمن يكتب الكتاب، وأن فلان باعت لفلان بكذا مبلغ وقبضت الثمن، وهي لم تقبض أو هو لم يقبض، فهمتم؟ ألا هكذا، يعني هذا مورد الرواية. فكتب إليها، يعني كتب الرجل لهذه المرأة كتابا قد قبضت المال، أن هذه المرأة قبضت المال في السند، يعني قبضت الثمن ولم تقبضه، هي ما قبضت الثمن، فقط كانوا من عادتهم هكذا يكتبون، نعم لم تقبضه فيعطيها المال. طالما هو كتب الكتاب، الآن يسأل هنا السؤال، يسأل الإمام هل يعطيها المال أم لا يعطيها المال؟ نعم، فيعطيها المال أم يمنعها؟ قال الآن جواب الإمام عليه السلام، قال قل، يعني قل للمشتري الآن يمنعها، يمنع المرأة البيع، يعني لا يسلمها الثمن، يمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لم تملك. لما هنا قال بقى هذه من قطائع آل فلان آل العباس، لما طبعا من جهة الخوف هو لم يصارح هنا، فهنا لماذا يحكم الإمام بأنها باعت، هذه المرأة باعت ما لم تملكه؟ كيف باعت؟ إما لأن أرض العراق مفتوحة عنه، هذا واحد، أو من جهة أن الإمام عليه السلام هو المالك لهذه الأراضي، أنت ما تقرأ هذه لمن هذه الأراضي؟ للإمام، فلا حق لها، بناء على هذا لا حق لها في الثمن. طيب، والجواب الآن يبتدأ من هنا، يعني بحثنا ليش ما تملك فلوسها، هي أشائرت ولا غير، هي ملك، ملك حسب مفروض السؤال أنها تملك هذا الشيء، وهي التي باعت هذه الأراضي تحت يدها، عشان انتقل إليها بالأرض، انتقل، المهم هذه الأراضي بيدها مفتوحة بالحرب، يملكها الإمام، الأراضي المفتوحة عنوتان، الوديان، الجبال، السهول، كلها الآن يأتي ويجيب الشيخ الأعظم عن ما استدل به من النبوي، من الحديث النبوي. أول يقول هذه الروايات التي استدل بها لبطلان الفضول، نأتي إلى الحديث النبوي، قال لا تبع ما، نأتي الآن في قوله ما، من مقصود من ما؟ ما لا شك أنها موصولة، إذا كانت موصولة بمعنى أنها شيء شخصي، فيكون معنى الحديث هكذا، لا تبع شيئا شخصيا ليس لك، هذا معناه، لا أن معناه، لا تبع شيئا شخصيا ليس لك، وليس معناه شيئا كليا حتى يستدل على بطلان العقد الفضولي أو الفضولي به، ليس مقصوده هكذا لا تبع شيئا كليا حتى ينطبق على مسألتنا، لأن بيع الكلي جائز بالاتفاق والإجماع، وجائز بالنص، النص موجود. بيع السلف مثلا، بيع السلف الجنس فيه كلي وليس موجودا، ليس موجودا لا عند البائع ولا عند المشتري، بل ليس له وجود في الخارج أصلا. ومع ذلك حكم الفقهاء بجواز بيع السلف وهو بيع كلي. ها السلف شنو يعني؟ في المستقبل ربما ما موجود الآن، يعني في الحال هل هو موجود؟ هل غير موجود في المستقبل. وكذلك بيع النسيئة بيع كلي بالنسبة إلى الثمن، بيع النسيئة بيع كلي. فإذا ليس المراد من قوله لا تبع معناه لا تبع شيئا كليا حتى ينطبق على مسألة الفضول، لا، لا تبع شيئا شخصيا، هذا واحد. وأما المراد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع، ما المقصود من البيع هنا؟ ما هو المراد من البيع؟ المراد من البيع المنهي هو البيع لنفسه لا عن مالك العين. يعني طالما هذا الشيء ليس لك فلا تبعه لنفسك حتى تقبض ثمنه أنت. أما في الفضول البايع فضولا، هل يبيع لنفسه أم للمالك؟ ها؟ للمالك، خاصة إذا تعقبت بالإجازة البيع للمالك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هنا يقول لا تبع، يعني لا تبع البيع لنفسك لا عن مالك الثمن. وهذا هو المنصرف من قوله لا تبع. كيف هو المنصرف؟ من أين عرفنا هذا؟ هذا يعرف أن كلام الإمام عليه، كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جوابا، جوابا عن سؤال سأله حكيم ابن حزام، سأله هكذا: هل يجوز أن يبيع الشيء، هو يبيع بعد أن يبيع الشيء ويمضي ثم يمضي ويشتريه مرة ثانية؟ هو بيع ما ليس عنده، ما ليس له، باعه لشخص ثم يمضي ويشتريه. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس لك، لا يجوز. وبناء عليه هذا النهي ماذا يعني؟ فإما يكون معنى النهي في قوله لا تبع لا تنشئ، بمعنى النهي عن الإنشاء، يعني لا تنشئ عقد البيع، مما يعني أنه إذا عقد وأنشأ البيع لنفسه يكون هذا البيع باطلا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن هذا الإنشاء. لا تبع يعني لا تنشئ البيع لنفسك. وإذا كان كذلك معناه أن هذا البيع لا يقع للعاقد ولا للملاك بعد الإجازة، لأن النبي نهى، معناه يخرج عن مسألة الفضول، فهو أجنبي عن هذه المسألة. وهنا احتمال آخر في المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم بلا تبع، هذا المراد ينقله الشيخ الأعظم، أو هذا الاحتمال ينقله الشيخ الأعظم عن العلامة في التذكرة، وهو أن يكون المراد هنا من البيع المنهي عنه عن أن يبيع، النهي عن أن يبيع البايع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، أبيع هذا الشيء لك وأقبض ثمنه ثم أمضي وأشتريه منك مرة ثانية، هذا البيع هل هو جائز أم لا؟ هكذا يعني تصور المسألة. مثلا لو باع زيد دار عمر لبكر ثم اشترى زيد الدار من عمر من المالكة، هو باعها لبكر، الدار لمن؟ دار عمر، باعها لبكر ثم جاء واشترى الدار من عمر، هو نفسه زيد اشترى الدار من عمر. الآن انتقال الدار إلى زيد هل يرجع الدار إلى بكر؟ لا يرجع الدار إلى بكر، ولكن إذا أجاز عمر هذا البيع صحيح في الأول بطلان، هناك البيع باطل، لكن هذه الإجازة هل ينافيها البطلان؟ لا ينافيها البطلان بهذا المعنى، فالبطلان لا ينافي أهلية البيع فضولا بعد تعقبه بالإجازة. لذلك يقول العلامة في التذكرة أن يكون المراد من البيع هو النهي عن أن يبيع عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، هذا البيع لا شك أنه غير جائز بلا خلاف، لا إشكال فيه، لما لا خلاف في عدم جوازه ولما لا خلاف في بطلانه؟ لوجود النهي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، النهي من قبل النبي هذا واحد، وثانيا للزومه غرر كل من البائع والمشتري، هناك غرر موجود لأن مالك العين الأصلي ربما لا يبيع هذه الدار، ربما لا يبيع هذه العين فيستلزم الغرر، وعلى هذا يكون بطلان البيع المستفاد من النهي، نهي النبي عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء، وتطبيقه كما ذكرت لكم في المثال. طيب، ثم أن الشيخ الأعظم يوضح هذا المطلب ويوضح عبارة العلامة في التذكرة فيقول: وبعبارة أخرى نهي المخاطب، هنا في الرواية نهي المخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، فلا يدل على إلغائه بالنسبة إلى المالك. نوضح هذا الأمر بالمثال: لو باع الإنسان ما ليس له
ثم ذهب واشتراه مرة ثانية، فانتقل إليه المبيع. هذا الانتقال هل هو موجب لانتقال المبيع إلى المشتري فورا؟ هو باع إلى المشتري ما ليس يملك، ثم ذهب واشترى. الآن انتقال هذه العين إليه مرة ثانية، هل هو موجب لانتقال العين إلى المشتري في بادئ الأمر؟ هل يصحح الانتقال إلى المشتري؟ طبعا لا، لم يكن هذا الانتقال موجبا لانتقال المبيع إلى المشتري فورا بدون إجازة لاحقة. بناء على هذا نقول لا يدل هذا النهي عن هذه المعاملة على إلغاء البيع بالنسبة إلى المالك. والحاصل أن هنا أربع احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يبيع الفضولي للمالك لا لنفسه. الاحتمال الثاني أن يبيع الفضولي لنفسه، وكل واحد من هذين الاحتمالين مع إجازة المالك أو الإجازة بعد الانتقال إليه وبدون الإجازة. والحديث النبوي ظاهر في أن البايع سواء باع لنفسه أو للمالك لم يكن مؤثرا بدون إجازة. هذا المعنى من كلام العلامة أظهر من الاحتمال الأول الذي ذكره الشيخ العاوي، يعني أن يكون معنى البيع هو عدم هو الإنشاء، فلما يقول لا تبع يعني لا تنشئ ما ليس لك. لكن هناك جواب ثاني يذكره الشيخ الأعظم إن شاء الله نصل إليه. لا، كل واحد من الاحتمالين مع إجازة المالك أو بعد الانتقال إليه وبدون الإجازة، إن هذا بدون الإجازة. والجواب عن النبوي، يعني الجواب عن الاستدلال، الآن يجيب عن الاستدلال بهذه الروايات لبطلان الفضولي. والجواب عن النبوي وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، أولا إن الظاهر من الموصول قوله ما ليس، ما هذا اسم موصول، نعم، هي العين الشخصية. العين الشخصية معناها شو؟ هي شيء شخصي لا شيء كلي. إذا كان المراد به شيء شخصي معناه لا ينطبق على مسألة الفضولي، الأمر شخصي. نعم، للإجماع والنص على جواز بيع الكلي. إذا كان الأمر شخصي لا يدل على الكلي. ليش؟ لأن الكلي بيع الكلي جائز. للإجماع والنص على جواز بيع الكلي. وقلت لكم مثل بيع السلف، مثل بيع النسيئة. نعم، ومن البيع، يعني المراد من البيع، الآن يريد أن يبين الظاهر أن المراد من البيع ما هو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع، يقول المراد البيع لنفسه لا عن المالك، لا عن مالك العين. يعني المنصرف من قوله لا تبع هو هذا البيع لنفسه، لا تبع لنفسك. نعم، وحينئذ يعني حين يكون المراد البيع لنفسه، فإما أن يراد بالبيع مجرد الإنشاء، فمعناه ماذا يقول النبي لا تبع، يعني لا تنشئ هذا الإنشاء، لا تنشئ عقد البيع لنفسك. فيكون الحديث يعني دليلا على عدم جواز بيع الفضول لنفسه، هذا الإنشاء باطل لا إشكال، فلا يقع له، لا يقع لنفسه ولا للملاك بعد إجازته. وإذا كان كذلك نحن نتكلم بالنسبة إلى الفضول، إذا تعقبته الإجازة أو إذا لحقه الرضا جائز أم لا جائز، بينما هنا غير جائز، فإذن هذا أجنبي عن المكان. وأما أن يراد، مع شايف هذا الاحتمال الثاني، ماذا يراد بالبيع في قول النبي لا تبع، ينقله عن التذكرة. وأما أن يراد ما عن التذكرة من أن يبيع العين يعني عن نفسه ثم يمضي ليشتريه من مالكه، هنا ماذا قال؟ قال العلامة، قال العلامة نعم، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ذكره جوابا لحكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام هو الذي سأل النبي، حيث سأل النبي عن أن يبيع الشيء فيمضي ويشتريه ويسلمه، فإن هذا البيع غير جائز ولا نعلم فيه خلافه. ليش لا نعلم فيه؟ هذا البيع لنفسه، بيع لنفسه للمشتري ثم يمضي إلى المشتري ويشتريه منه مرة ثانية، هذا جائز هذا البيع؟ هذا البيع لا، ليش؟ لماذا؟ للنهي المذكور، للنهي المذكور وهو النهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وللغرر الأمر الثاني الغرر بالنسبة إلى البائع والمشتري، لأن صاحبها صاحب العين، صاحب العين قد لا يبيعها، هو لا يريد بيع هذه العين. هذا انتهى كلام التذكرة. وهذا المعنى، هذا المعنى الثاني لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع ما ليس عندك، يرجع إلى المراد من روايتي خالد ويحيى الآتيتين في بيع الفضول لنفسه، يعني في مسألة من باع شيئا ثم ملكه، هنا يرجع إلى هذا في هاتين الروايتين الآن يأتي به، ويكون بطلان البيع، بطلان البيع المستفاد من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تبع، المستفاد من النهي بمعنى عدم وقوع البيع للبائع بمجرد انتقاله إليه بالشراء. وضربت لكم مثالا، قلت لو باع زيد دار عمر باعها لبكر ثم اشترى زيد الدار من بكر، عفوا من عمرو، من صاحبها اشترى، هنا مجرد انتقال الدار الى زيد لا ترجع الدار الى المشتري الى بكر. نعم، فلا ينافي، لا ينافي البطلان بهذا المعنى اهليته، اهلية البيع الفضولي لتعقب الإجازة من المالك، المالك اللي هو من في المثال عمرو إذا أجاز البيع. وبعبارة أخرى، نهي مخاطب عن البيع دليل على عدم وقوعه مؤثرا في حقه، كما قلت لكم إذا باع ما ليس له ثم انتقل إليه البيع لم يكن هذا الانتقال موجبا لانتقاله الى المشتري فورا بدون الاجازة، لا يمكن، لانه بيع لنفسه. نعم، فلا يدل هذا النهي على الغائه، على الغاء البيع بالنسبة الى المالك اذا اجاز المالك، لا يدل على الغائه. نعم، حتى لا تنفعه بإجازة المالك في وقوعه، في وقوع البيع له يعني المالك. فإذن هنا هذه الاحتمالات ذكرتها، وهذا المعنى الذي ذكره العلامة للحديث، معنى الحديث
أظهر من الأول، يعني أظهر من المعنى الأول الذي ذكره الشيخ الأنصاري، لأن هذا جواب عن سؤال منهم عرفنا. نعم، ونحن نقول به، يعني نحن الشيخ الأعظم يقول نحن نقول بهذا المعنى الذي ذكره العلامة الحلي كما سيجي إن شاء الله. وثانيا، هذا استدلال ثاني أو الجواب عن الاستدلال بالنبوي بالحديث النبوي. سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها هاي الدلالة، لكن الدلالة بالعموم. الآن نهى عن الذي قال لا تبع ما ليس عندك، هذا نهي عام، نهي عام. طيب الآن هل هذا العام له مخصص أم ليس له مخصص؟ إذا قلنا بأن له مخصص معناه المخصص لابد أن يرد في الفضولي، ولابد أن يكون هكذا، أن البيع ما أن بيع ما ليس للإنسان أو عند الإنسان إذا تعقبه الإجازة وكان للمالك الأول لابد من صحته، يحكم بصحته فيخرج عن هذا النهي. وفيما نحن فيه هكذا، أن الفضولي يبيع، الفضولي يبيع ما ليس عنده، لكن البيع ليس لنفسه وإنما البيع للمالك، فإذا أجاز المالك خرج عن عموم النهي، خرج عن عموم النهي. نعم، لكن الدلالة دلالة الحديث بالعموم، فيجب تخصيصه، تخصيص هذا العموم بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه. إذا باع لمالكه وأجاز المالك، هذا البيع صحيح أم لا؟ هذا البيع صحيح، فمعنى هذا هو المخصص لهذا العقد. نعم، على تصحيح ما ليس عند العاقد لمالكه، فيبيع الفضولي للمالك إذا أجاز المالك فيصح. وبما ذكرناه من الجوابين، جواب الأول وهذا الجواب الثاني عن الاستدلال من ناحية الاستدلال بالحديث النبوي، يظهر الجواب عن دلالة قوله، قول الإمام عليه السلام لا بيع إلا في ملك. هذا الحديث قرأناه، قلت استدل به لعدم صحة بيع الفضولي، لأن الفضولي ليس مالك وباع ما ليس يملك. نعم، الآن الجواب، فأن الظاهر منه من هذا الحديث كون المنفي هو البيع لنفسه لا البيع للمالك، وكلامنا فيما إذا باع للمالك وليس إذا باع لنفسه. نعم، كون البيع لنفسه، وأن النفي في هذه الرواية راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المال، يعني إذا باع لنفسه فإن البيع غير صحيح، أما إذا باع للمالك فإن البيع صحيح. فالنهي راجع لمن؟ لا بيع، هنا نفي، هذا النفي نفي البيع، لا بيع يعني لا بيع صحيح إلا في ملك، معناه إذا أجاز المالك وإذا كان البيع للمالك البيع صحيح. نعم، راجع إلى نفي الصحة في حقه، في حق البايع فضولا لا في حق المالك، فإذا يمكن أن يكون البيع صحيحا في حق المالك إذا دل الدليل، إذا قام الدليل على ذلك، مع أن العموم في هذا الحديث لو قلنا أنه هناك عام، لو سلم بحيث يشمل نفي الصحة حتى سواء كان البيع لنفسها أو للمالك، إذا قلنا بالعموم بشمول الحديث بشمول النفي لصحة البيع للفضولي لنفسه وللمالك. نعم، مع أن العموم لو سلم وجب تخصيصه
بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز، فإذا يخصص هذا العموم يخصص. لو قلنا بأن النفي مو بعض الأحيان يأتي لا بيع إلا في ملك، لا صلاة إلا بطهور، وهنا نفي، نفي الماء مو نفي عن وجوده، لا الصلاة موجودة. نعم، هنا من ناحية لا بيع صحيح، مثل ما هناك لا صلاة كاملة، لا بيع صحيح معناه نفى الصحة. فلو قلنا أن هذا الحديث عام يشمل نفي الصحة عن أن يبيع البايع الفضولي لنفسه أو للمالك شامل، نقول هذا إذا كان عام لابد من تخصيص هذا العام، بما إذا وقع البيع للمالك فإنه إذا وقع البيع للمالك يخرج عن تحت هذا النفي، فمعناه أن البيع للمالك وإن كان فضولا فهو بيع صحيح. نعم. وأما الروايتان إن شاء الله ما أدري وذكرها يودا إن شاء الله يأتي تفصيلهم والحمد لله رب العالمين.